الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة. قال ابن عباس وجمع من التابعين: نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. روى ابن مردويه عن عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون هذا أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب مرتين. أما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القرآن يسمى المثاني لأنه يذكر الصورة ويثنيها، أي يذكر الشيء ويقابله وما يقابله. ولذا قالوا: الأشياء بأضدادها تتضح. لما ذكر الله ذاك الصنف الذي جعل الدين مطية له، وجعل تنميق الكلام والحلف الشديد بالله وشدة الخصام وتحفيز النفس لترويج بضاعته ونشر كذبه ودجله، ذكر الله عز وجل ما يقابله، فقال: ومن الناس من يشري نفسه. يشري هنا أي يبيع، فيشري في العربية من ألفاظ الأضداد، فهنالك ألفاظ لها معنيان متعارضان أو متناقضان، يحمل الشيء وضده، فهذا يسمى ألفاظ الأضداد. قال الله تعالى عن يوسف: وشروه بثمن بخس، أي باعوه. ومن الناس من يبيع نفسه، هذا معنى الآية. لكن يا ترى ما هو السر في العدول عن ذكر البيع إلى الشراء؟ هو لا يبالي ماذا قدم، وإنما همه أن يحصل مرضاة الله. فقال: ومن الناس من يشري نفسه، هو لأنه لا هم له ماذا يقدم، همه أن يأخذ ماذا؟ يحصل ماذا؟ يحصل مرضاة الله، على الصورة النقيضة من القسم الأول تماما. الصنف الأول يبيع دينه وإيمانه بعرض زائد من الدنيا، وإن لم يتحقق هذه الصفات في حق كثير من الناس مجتمعات، إلا أن بعضها موجود. بعض الناس نسأل الله العافية تخلص من الأخطاء بالأيمان، المصوغات، وهذا خطأ. تعلم من سجود السهو، فإنك وأنت بين يدي ربك، إن أخطأت سجدت، فإن أخطأت في حق الناس اعتذر، لا تفعل، لا تكون في مصيبة فتقع في مئة مصيبة. إن أخطأت في حق الناس اعتذر، لو أن الناس يقدرون هذا الأمر ما وقع بينهم خلاف، وإذا وقع خلاف ونزغ من الشيطان سرعان ما يزول. لكن فلان أنا كيف أرى يرى نفسه، كيف أنا أخطئ، ما هو موقفي، فتبدأ الآن سلسلة من الأخطاء المتراكمة، فلما ترجع تفصلها خطأ خطأ تجد أن كل هذه الأخطاء مركبة على خطأ الأصلي. هذا صنف. صنف آخر لا هم له في الحياة إلا أن يبيع نفسه، لكن هو في بيعه لنفسه ليس بخسران، هو يشتري، هو لما يبيع نفسه ليس بخسران، هو يشتري. ولذا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا هو سر العدول عن ذكر فعل البيع بذكر الشراء. قال ومن الناس أيضا، هذه المن تبعيضية، من تبعيضية، ومن الناس قال من يشري نفسه. أقصى غايات الجود أن تجود بنفسك، لا يوجد جود أكثر من أن يجود الإنسان بنفسه، فمن جاد بنفسه جاد بماله. قال ومن الناس من يشري نفسه، وفي هذا دلالة على أن هذا الصنف من الناس عنده محض، خير محض، خير محض، وأنه تملك نفسه، وأن نفسه ما أصبحت تلعب به، فأصبحت هذه النفس الأمارة بالسوء تحت السيطرة. هذه النفس كالخيل الشموس تحتاج إلى ترويض، فالهنيء كل الهناء، فالهناءة كل الهناء لمن استطاع أن يروض نفسه فأصبحت تحت سيطرته على وجه يستطيع أن يقدمها، أن يبذلها، فهي أصبحت كأنها غير، كأنها شيء آخر عنه، أصبحت تحت السيطرة الكاملة. هذا الفرق، فرق كبير بين أن تترك الدنيا وتريد الآخرة، وأن تجعل الدنيا وأن تجعل الدين مطية للدنيا، فرق كبير. فرق بين أن تتحكم بنفسك وتستطيع أن تبذلها لله، وبين أن تتحكم نفسك فيك وأن تلعب فيك على وجه تجعل الدين مطية لأغراضك وأعراضك وأكسابك ومناصبك إلى آخره، فرق كبير. ولذا الصنف الثاني الله عز وجل قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، إيش ابتغاء؟ ما هو إعراب ابتغاء؟ مفعول لإيش؟ لأجله، يشري من أجل ماذا؟ من أجل أنه يبتغي مرضاة الله. فهذه النفس أصبحت كالخيل يركبها أين وجدت مرضاة الله، فهو يريدها، هو لا يريد في هذه الحياة إلا مرضاة الله. مرضاة مصدر، والعرب في كلامها يتبعون السمع، فمرضاة مصدر رضية، مرضاة على وزن مفعل، والتاء مزيدة لأنها سماعية، كقول العرب مسعات، وكقولهم مدعات، فهذه التاء تاء ألحقت بالمصدر لأن هكذا سمعت، هكذا سمع المصدر عند العرب. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هل هذه الآية خاصة في صهيب؟ وهل صح سبب النزول؟ بعد دراسة الأسانيد تبين أن ورد في الحقيقة مجموعة من الأسانيد كتب التفسير كالذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله وأخذه من ابن جرير من تفسير الجامع للقرآن، والأسانيد ضعيفة بل ضعيفة جدا. فمثلا عند ابن جرير من طريق عمرو بن حماد القناد حدثنا أصباط عن السدي عن ابن عباس في قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قال نزلت في صهيب ونفر من أصحابه أخذهم أهل مكة فعذبوهم ليردوهم إلى الشرك بالله، منهم عمار وأمه سمية وأبوه ياسر وبلال وخباب وعابس مولى حويطب ابن عبد العزة أخذهم المشركون فعذبوهم فنزلت فيهم الآية. هذا إسناد فيه متركون، بل فيه دون ابن عباس من لا يسلم من كلام شديد. وكذلك أخرج جمع منهم ابن سعد في الطبقات والحارث بن أبي أسامة في مسنده، ومنهم أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في الاستيعاب وابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم من طرق مدارها على علي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب عن قال أقبل صهيب مهاجرا نحو المدينة وأتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني أرماكم رجلا بسهم وإيم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من معي في كنانته ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء فافعلوا ما شئتم فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي قالوا نعم ففعل. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى قال فنزلت الآية. على حال هذا الإسناد أيضا ضعيف، فيه علي بن زيد ابن جدعان، أجمع علماء الجرح والتعديل على أن في حفظه شيء. وقال البصيري في إتحاف الخيار المهرة هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. على أي حال إن لم تصح في صهيب، لكن لا يلزم أن صهيب ما نال أجرا، لكن نزول الآية خاصة فيه فلا. الآية جاء ذكرها لتقسم الناس قسمين، وما عدا ذلك هم في طريق المجاهدة إما هنا وإما هناك. الناس المعتبرون الذين ظهروا هم هؤلاء، وأما أولئك فلا وزن لهم، وأما الذين في طريق المجاهدة الذين يعملون على أنفسهم فهؤلاء لعلهم يلحقون بهذه الدرجة فقط بالنية. وأما الذين يحبهم الله عز وجل هو الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الذي يطمع في الأجر، الذي يعلق قلبه بالله والدار الآخرة، الذي يبغي الثواب والأجر من الله عز وجل. فالآية عامة لما ذكر من الناس ثم قال ومن الناس، نعم أصحاب رسول الله سيادنا رضوان الله تعالى عليهم هم على رأس هذا الهرم، هم الذين مهدوا الطريق وفتحوا البلاد ويسروا سبل انتشار الإسلام، وكذلك من بعدهم من المجاهدين والعلماء الذين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان وفتحوا البلاد بالجلاد والسنان. هؤلاء هم على رأس هذا الهرم الذين بذلوا الغالي والنفيس وتعبوا تعبا شديدا من أجل مرضات الله، فهؤلاء على قمة هذا الهرم، لكن يلحق بهم كل من سار مسيرهم وفعل فعالهم وعلم الله عز وجل من نفسه أنه باذل لأغلى ما يملك. والحمد لله الذي ورد في شرعنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لكل قرن سابقون، فيا ربنا لك الحمد أن جعلتنا نعيش في هذا الزمان، فلعلنا نزاحم ونكون من السابقين، بينما لو كنا في الزمن الأول فلن نكون إلا في الذيل. فيا ربي لك الحمد، لك الحمد على ما رزقتنا وعلى ما كتبته علينا، فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا تظنون أن السابقين فقط هم السابقون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل قرن سابقون، لكل قرن سابقون. هؤلاء هم الذين يبتغون الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نسمع.
ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
إذن الذي يغامر بنفسه فيترجل في المعركة أو ينغمس في العدو وهو ينال منهم، وهمه أن ينال منهم، وإن علم حتفه فهذا ممن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. في كلام طويل مفصل عند العلماء في المغامرة بالنفس، لشيخ الإسلام قاعدة مطبوعة، قاعدة في المغامرة بالنفس، والكلام فيها طويل وفروعها يأتينا بعضها في آيات الجهاد إن شاء الله تعالى، وكذلك في سورة النساء. وهنا قال الله عز وجل: والله رؤوف بالعباد. العباد الألف واللام بالعباد، الظاهر من السياق أنه لا يراد بها جنس العباد، يعني الألف واللام ليس المراد بها الجنس، بمعنى أن العباد لفظ عام يشمل كل الخلق الكافر والمسلم والبر والفاجر، وإنما السياق يدلل على أن المراد العباد المعهودين الذين يجاهدون أنفسهم والذين يبيعون أنفسهم من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. ذلك أن ربنا علمنا أن اسم الجلالة إذا أضيف إلى العباد فلا يراد بهم إلا عباد مخصوصون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي هؤلاء الذين تحققوا العبودية، حققوا العبودية في أنفسهم. فالظاهر والله رؤوف بالعباد، الظاهر من هذا والله تعالى أعلم أنهم عباد مقربون، عباد فيهم صفات خاصة، فلهم أجر خاص ولهم معاملة خاصة. وفي هذا إشارة مهمة جاءت مفصلة في كثير من النصوص وفي كثير من القصص، أن من جاهد هواه ومن بذل شيئا من أجل مولاه فلا بد أن يعوضه الله خيرا، على مستوى النظرة للمرأة الأجنبية، إن غضضت بصرك عنها فإن الله يرزقك انشراح صدر وراحة بال، بخلاف لو أنك نظرت نظرة فإن الهم والغم والنكد يملأ نفسك ويملأ جنباتك، لو أنفقت شيئا من مال من الصدقات فإنك تشعر بلذة وانشراح صدر ما لا يمكن أن يعني أن يحصل من سعادة وغمرة وفرحة، ما لا يمكن أن يحصل لو بذلت مهما بذلت من أموال، لو تقصدت أن تشتري هذه الفرحة. فهذه آية والله رؤوف بالعباد، أن هذه الرأفة، رأفة الله بالعباد، تكون مقابل ماذا؟ تكون مقابل البذل. ولذا قالوا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا حديث. وقد بوب الوكيع شيخ الشافعي وأحمد في كتابه الزهد بابا في من ترك شيئا لله فالله عز وجل يعوضه خيرا منه، ومن أشهر الآيات المذكورة في هذا الباب قول الله تعالى في أواخر الأنفال، قال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا في أواخر الأنفال، في أواخر الأنفال، نعم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإن بذلت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. ولذا هنا قال الله عز وجل: والله رؤوف بالعباد. العباد هنا السابقون، الله رؤوف بهم، الله يحفظهم، الله يكلأهم، الله يعوضهم. إذا ورد في كثير من الآثار أوردها الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، أن طالب العلم إن بذل وقته للعلم فإن الله يهيئ له سعة من رزقه، من الرزق. الأمر إليه، لا تنشغل، لا تضيع من تعول، لكن لا تنشغل. أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدقك، ليكن همك ابتغاء مرضات الله، ثم بعد ذلك كل أمر هين سهل. فإن كان هذا همك الله رؤوف بك، لا تقلق، الله رؤوف بك والله رؤوف بالعباد، لن تجد مشقة. ولذا الصادقون من العلماء وغيرهم من عباد الله عز وجل يعوضهم خيرا عظيما. لم أجد في حياتي أهنأ في هذه الحياة من العلماء، أهلأ الخلق وأكثر الناس تمتعا بهذه الحياة العلماء والفضلاء والأخيار والعباد والصالحين. وأما أصحاب الدنيا والصنف الأول أكثر الناس عذابا. إشارة والله رؤوف بالعباد أن الصنف الأول الله يتركهم لإيش؟ يتركهم لأنفسهم، يجعلهم يضيعون في هذه الحياة كالذي في البراري وفي الفيافي، كالذي يقطع مسيره ولا يعرف معلما، ضائع تائه لا يعرف شيء. هذا الصنف قال الله عز وجل والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. نأتي الآيات التي بعدها.
يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به والمصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. وعن ابن عباس وجماعة من التابعين في قوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام وأطيعوا أوامره جميعا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا.
أسمك. هذه الآيات فيها تعريض خفي بالصنف الأول، الصنف الذي يجعل من أيمانه ويعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ولد الخصام، فيه تعريض بهم. كيف؟ هذا الصنف تمكنت هذه الصفات منه وظهرت نتائجها بإهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، لأنهم ما دخلوا في السلم كافة. سر أنهم ما دخلوا في السلم كافة، لو أنهم دخلوا في الإسلام كافة ما فعلوا الذي فعلوا. فهم ما دخلوا في الإسلام كافة، إنما أخذوا من الإسلام ما يخدم ما هم عليه. هم ما دخلوا، هم ما استسلموا فدخلوا في الإسلام، إنما هم أرادوا من الإسلام أن يدخل فيهم، وأن لهذه النفس أن تسعى الإسلام. فالإسلام مارد، الواجب على النفس أن تدخل في الإسلام، وليس الواجب أن نطوع الإسلام ليكون لصالحنا لتحقيق أغراضنا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. طبعا كل خطاب مبدوء بيا أيها الذين آمنوا فيه إشارة إلى أن الأمر مهم ويحتاج إلى عناية. ولذا ابن مسعود كان يقول: إذا سمعت يا عبد الله يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها قلبك أو فأصغ لها سمعك. هذه الكلمة دائما يأتي بعدها أمر مهم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى إلقاء السمع. يا أيها الذين آمنوا أمر يحتاج لتنبيه، تنبيه مهم. صنفان متناقضان، أمر خطير، خطير للغاية، ما الذي أوصل أولئك لهذا الشر؟ وما الذي جعل هؤلاء يصلون إلى هذا الخير؟ الصنف الأول، ما الذي أوصلهم لذاك الشر؟ وهذا الصنف، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ما الذي جعلهم يصلون إلى هذا الخير؟ ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا، ادخلوا في السلم كافة. سلم والسلم قراءتان متواترتان، والمراد ادخلوا في الإسلام ظاهرا وباطنا، ادخلوا في الإسلام ظاهرا وباطنا. فإن دخلتم في الإسلام ظاهرا دون الباطن كان حالكم حال الأول، وإذا دخلتم في الإسلام ظاهرا وباطنا كان حالكم حال ثاني. ولذا هذا هو سر ذكر كافة، ما قال ادخلوا في السلم، وإنما قال ادخلوا في السلم كافة. لو أردنا أن نعرب كافة ماذا يمكن أن نعربها؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إيش ممكن أن نعرب كافة؟ حال. جميل، حال. وكونها حال يحتمل أمرين، حال مما، حال مما محتمل أن تكون ادخلوا في السلم كافة، كافة حال من الإسلام، ادخلوا في جميع الإسلام لا تجعلوا الإسلام مطية لكم، ويكون إذا كانت حال على هذا الحال يكون المعني أصالة من الأولون. إذا كان تدخلوا في السلم كافة لا تدخلوا في بعض الإسلام دون بعض، يكون المراد هنا مين؟ الأولون. طيب، محتمل أيضا ادخلوا في جميع الإسلام، محتمل الآخرون وليس الأولون، الآخرون. إن دخلتم في الإسلام كافة بلغ بكم الحال أن تصلوا إلى مرتبة ومن الناس من يشري نفسه، إذا دخلتم في الإسلام كافة. أما الأولون فإذا كانت كافة حال من الفاعل المذكور في قوله ادخلوا، الواو ادخلوا، إذا كانت كافة حال من الواو المذكورة في ادخلوا فتكون المراد الأول. فكافة تحتمل الأمرين، وهذا يعيننا على ما ذكرنا في السياق في علم المناسبات. هذه الآية ما هي مناسبتها مع الذي قبلها؟ فيها تعريض وفيها تلويح، تعريض الأولين، تلويح بسبب الذي وصل إليه الصنف الثاني. فمن دخل في بعض الإسلام فلن يشري نفسه، ومن لم يدخل هو كله في داخل الإسلام فسيكون حاله حال ومنهم من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فكافة حال محتمل من أن تكون حال من سلم وحال من الناس الداخل، من الواو المذكورة في وادخلوا، وادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هل هو الإسلام؟ بلا شك. هل الإسلام سلم؟ نعم. ما هو السلم؟ الموادع. الشرع حثنا على العقود مع الكفار، وأراد الدماء، وأراد أن يحطم كل مانع يمنع الخلق من أن ينالوا مرضات الله ويدخلوا في دين الله. فإن أبرمت العقود بيننا وبين الكفار وأذن لهم أن يدخلوا في دين الله فهذه العقود أوجب الشرع أن تستوفى. فالشرع دين سلم، دين أمن، دين لا يحب الدماء ولا يحب القتل. الشرع لا يحب القتل ولا يحب الدماء، بل جعل سالة الدماء من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر. ادخلوا في السلم، السلم أنتم يا من تنمقون الكلام ويا من تكذبون وتشهدون، لماذا تفعلون هذا؟ لماذا تفعلون هذا؟ ادخلوا في السلم. ما أجمل السلم هنا، ما قال الإسلام، دلالة على أنهم يعيشون بتوتر شد أعصاب وتعب وقلق، ولا سلم عندهم حتى مع أنفسهم، هم ليسوا في سلم، ليسوا في موادعة وصلح وهدوء، فكأنهم شيء وكأن نفوسهم شيء آخر، فيريدوا أن ينقذوا أنفسهم بأن يحملوا على أنفسهم حملا شيء آخر، يعني كأنهم في صراع مع النفس. الصنف الثاني، ومن الناس من يشري نفسه، نفسه أصبحت هادئة مطمئنة، صاحبها ملكها، يستطيع أن يقدمها لله. يعني يوجد واضح فرق كبير من جهة ومن جهة أخرى، السياق وذكر السلم خاصة في هذه الآية والعدول عن ذكر الإسلام بالسلم يتطلبه السياق، يقتضيه السياق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لو سألنا فقلنا الإسلام العظيم على مر مراحله، سواء في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم أو في الزمن الذي بعده، أيهما يربح أكثر، في الحرب ولا في السلم؟ ربح الإسلام أكثر في الحرب ولا في السلم؟ السلم. صلح الحديبية أول سلم بين المسلمين والكفار، وأنزل الله في صلح الحديبية كما في البخاري: إن فتحنا لك فتحا مبينا. أول سلم الله قال عن إن فتحنا لك فتحا مبينا، في هذا إشارة لإيش؟ إلى أن متى وجد الظرف الهادئ لنشر الشرع والدين فيجب علينا المحافظة عليه. انظروا الآن إلى أوروبا وأمريكا، الكفار أدركوا أن الإسلام يربح بالسلم فافتعلوا الحرب، افتعلوا أحداثا لتكون مدعاة وذريعة ووسيلة إلى إضعاف الإسلام وإجهاض الإسلام. دائما الإسلام في السلم هو الرابح، دائما الإسلام في السلم هو الرابح. انظروا إلى الآن، أكبر عدد أكبر بلد فيها مسلمين في العالم أندونيسيا، فيها قرابة 180 مليون مسلم. كيف دخل الإسلام أندونيسيا؟ ما أريقت نقطة دم وما خاض المسلمون حربا في وصول الإسلام لأندونيسيا، بأخلاق التجار، بالسلم فتحت أندونيسيا، وهكذا. فالسر ظهر لنا السر في العدول عن ذكر الإسلام إلى ذكر السلم. قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بعد هذا الأمر جاء النهي، بعد الأمر جاء النهي، وهذا النهي في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نسمع.
وقوله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين. قال مطرف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان.
بلا شك الشيطان هو الذي حمل أولئك الصنف على العذاب الذي هم فيه في الدنيا والعذاب الذي ينتظرهم. قال الله عز وجل بعد أن ذكر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الذي يجعلكم لا تدخلون كافة في الإسلام أنكم ركضتم وراء الشيطان، أن الذي رسم لكم الطريق الشيطان فاتبعتم دين الشيطان، ولا يوجد في القرآن ولا تتبعوا الشيطان، وإنما في القرآن ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والخطوات جمع خطوة وجمع خطوة، لا تكون بفتح الخاء وضمها، والخطوة أو الخطوة هي ما بين القدمين. والمراد هنا لا تتبعوا مسير الشيطان. فالحال الأول أيضا تعريض بهم، مناسبة هذه الآيات بعد الآيات التي قبلها تعريض بالسابقين بعد أن ذكر لرب العجل السبب فيما أوصلهم، أيضا هم اتبعوا خطوات الشيطان الذي يزين الأعمال. ما أسوأ الإنسان يزين له عمله ويراه حسنا. فكان هذا النهي بعد ذاك الأمر الذي فيه دخول في الإسلام كافة، أن تدخل كلك في الإسلام أو أن تدخل في الإسلام كله، أن تدخل في الإسلام كله الذي يجعلك لا تدخل كلك في الإسلام، أو دخلت في الإسلام فإنك لا تدخل فيه كله وإنما تدخل في بعضه. سر في هذا أنك اتبعت سير الشيطان وسرت على سننه واتبعت منهجه، فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قالوا لا تتبعوا الشيطان، الشيطان انحراف اليسير، الانحراف عن الخط المستقيم شيء يسير، تكون بعيد شيء يسير عن الخط المستقيم، ثم لما تبدأ تمشي تصبح بعيدا جدا عن الصراط المستقيم. إياك أن تبتعد الخطوة اليسيرة، الخطوة الأولى اليسيرة التي هي بجانب الصراط بجانب الخط المستقيم التي هي اتباع شيطان خطوات الشيطان، ابعد خطوة واحدة ثم امشي ترى نفسك فيما بعد أنك الظاهر إسلام والباطن ليس الإسلام. يمكن الإنسان يحافظ على ظاهره بالإسلام لكن في حقيقة أمره ابتعد جدا عن الإسلام، وإن حصل الإسلام فإنما يحصله بعذاب، لا يحصل على السلم، على الموادعة، الطمأنينة، الهدوء، هدوء النفس، يكون في صراع بينه وبين نفسه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا وأطلعه الله على ما سيقع بالمسلمين آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقول قال القابض على دينك القابض على إيش؟ الجمر. على الجمر، امسك الجمرة واقبض عليها بقوة تطفئها ثم تهنأ للأبد، امسك الجمرة وابقى تلعب بها تتعب. ما الذي يحول بينك وبين العلاقات الاجتماعية التي فيها المعاصي إلا الخجل أن تقول وأنا من المسلمين، قل وأنا من المسلمين بصوت عالي وخلاص وريح حالك، اقبض على الجمرة، اقبض بحك، احكم القبضة، احكم على القبضة حتى تطفئها، اتعب قليلا لترتاح كثيرا. كثير من المعاصي التي تقع وعدم دخول كل نفس كلها في الإسلام يبقى بعضها خارج الإسلام، بعض الناس في العرس مش مسلم، ما دخل الإسلام في عراسه أو في أتراحه أو في علاقاته المزيفة مع بعض الناس. كن مسلما ظاهرا، ومتى جاءت شدة اقبض واحكم القابض، ما قال الماسك، اقبض احكم القبضة تطفئ ثم تصبح في سلم، بعد هذا تصبح في سلم، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان. إياكم أن تتهاونوا في الشيء اللي يصير في الخطوة الأولى. إذا المراد بالخطوات المسير، إن انحرفت يسير فأنت تصبح بعيد. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم قال إنه، وهذا للتأكيد، إنه لكم عدو. والعدو في العربية هو الذي يبتغي لك الشر ولا يريد بك الخير. كل من يبتغي بك الشر ولا يريد بك الخير هو عدو لك. فالشيطان همه أن لا يبقى وحده في النار، همه أن يكثر الأتباع، هو خلاص هو نال النار فهو يريد أن يكثر هؤلاء الأتباع في النار. ولذا الله عز وجل قال إنه لكم عدو، ويريد بكم الشر ولا يريد بكم الخير، ثم وصف العداوة بقوله مبين. ما وصف العداوة بمبينة؟ هو العدو قد يظهر من شخص عداوة مبينة ولكن في أشياء أخرى قد لا يكون كذلك. قال إنه لكم عدو مبين، فكل أفعال الشيطان، كل خطوات الشيطان وإن بدا أن منها خيرا فإنما هو يكيد، هو لكم عدو ويبغي بكم الشر، وهذا الشر هو مبين، عداوته مبينة، عداوته ظاهرة، عداوة الشيطان ظاهرة، وتكلمنا في عداوة الشيطان والتفصيل فيها وكيف تكون لما فصلنا وشرحنا قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الدرس الأول، فلا داعي لإعادة. طيب نكتفي بهذا القدر، لنأتي إن شاء الله في أول الدرس القادم في تفسير فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.